بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم هو متصل بما سبق من ذكر بعض آيات أو بعض أحكام آيات الصيام، ونقف عند قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وسأقف عند قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأذكر فيه عشر مسائل. المسألة الأولى: مشروعية طلب رؤية الهلال، ولذلك الله جل وعلا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون هلال رمضان، يتحرون هلال رمضان. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: تراءى الناس الهلال، يعني هلال رمضان. وهذا يدل على أن الناس كانوا يتراءون هلال رمضان. وذكر الحنفية بأن ترائي الهلال من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنه متعلق بفريضة بل بركن من أركان الإسلام. وذهب بعض العلماء إلى سنية ذلك، والمعنى بأن من أحكام رؤية الهلال أن يتحرى الناس الهلال. وهذا ولله الحمد والمنة معمول به منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومنا هذا، فالناس يتحرون الهلال هلال شهر رمضان. المسألة الثانية: بالنسبة للناس إذا رأوا الهلال وجب عليهم أن يصوموا، لأن الله جل وعلا علق الصيام برؤيته. قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخبر برؤية الهلال صام وأمر الناس بصيامه، كما قال ابن عمر: تراءى الناس الهلال فكنت ممن تراءى الهلال، فرأيته فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: فصامه وأمر الناس بصيامه. المسألة الثالثة: بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين. الأمر الأول: رؤية الهلال، وذلك لأن الله جل وعلا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأهل العلم، بل جماهير أهل العلم، يقولون بأن فمن شهد منكم الشهر يعني هلال الشهر، هلال الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صح عنه هذا من أكثر من وجه، أنه قال: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم الهلال فصوموا. ولذلك يكون الصيام برؤية هلال رمضان. الأمر الثاني: إذا لم يرى الهلال فإنهم يكملون شهر شعبان 30 يوما، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس بالصيام عند رؤية الهلال. قال: فإن غبي عليكم، وفي لفظ غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولذلك الصيام لا يكون إلا بأحد هذين الأمرين: إما برؤية الهلال، وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال. المسألة الرابعة: ما هو العدد المعتبر لإثبات الرؤية؟
ما هو العدد المعتبر لإثبات الرؤية؟ ذهب الشافعية والحنابلة وهو قول جمع من السلف أن دخول شهر رمضان يثبت برؤية واحد، فإذا رآه واحد ثبت دخول الشهر. ومما يدل على ذلك قول ابن عمر: ترى الناس الهلال فكنت ممن رأيته، قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه. ولذلك إذا رآه رجل واحد عدل فإن الناس يصومونه. وأيضا استدلوا بالقياس الصحيح، قالوا: فالناس يفطرون على مؤذن واحد، فإذا أذن المؤذن أفطر الناس. ذهب بقية العلماء إلى أن شهر رمضان لا يثبت إلا بشهادة اثنين فأكثر، والراجح هو القول الأول، وقد اختار هذا جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر، والأدلة على ذلك من السنة وبقية الأدلة ظاهرة. المسألة الخامسة: من رأى الهلال لوحده مثلا فشهد ولم تقبل شهادته، أو مثلا لم يشهد ما ذهب للشهادة، فهل يجب عليه أن يصوم الشهر لوحده أم يصوم مع الناس؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يصوم لوحده بناء على رؤيته، وذلك لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولحديث: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وهذا قد رأى الهلال. والقول الثاني مروي عن جمع من السلف، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، والتي اختارها أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه، قال بأنه لا يصوم لوحده وإنما يصوم مع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا بأن الرجل أو الإنسان يصوم مع بقية الناس ويفطر مع بقية الناس ولا ينفرد بالصوم. وقد ذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى أمر آخر، وهو أن الهلال ليس ما رؤي، وإنما الهلال ما هل واشتهر بين الناس، وليس هو ما رؤي. والمقصود بأن من رآه لوحده لا يصوم لوحده وإنما يصوم مع الناس. المسألة السادسة: بالنسبة لما يسمى باختلاف المطالع، هل له اعتبار في الشرع أم لا؟ وما معنى اختلاف المطالع؟ اختلاف المطالع أن يرى في بلد ولا يرى في بلد آخر، فهل لكل بلد رؤية، أم أنه إذا رؤية في بلد لزم جميع البلاد الصوم؟ قولان لأهل العلم. ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوب صيام الجميع إن رآه أهل بلد واحد، فإذا رأى أهل بلد واحد الهلال وجب على جميع الأقطار الصوم، وذلك لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإذا رآه بعضهم صام كلهم. وأيضا قالوا واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، قالوا: وهذا خطاب يعم الجميع. القول الثاني ما ذهب إليه الشافعية وجمع من العلماء، وهو اختيار بعض مشايخنا المعاصرين، إلى أنه لا يجب على جميع البلاد الصوم، وذلك لأن اختلاف المطالع معتبر. ويستدلون لذلك بنفس أدلة القول، وهي قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا الذي في الإقليم الثاني أو في الجهة الثانية ما رأى الهلال، ما شهد الهلال، ولذلك له رؤيته كما أن للآخرين رؤيتهم. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا: هؤلاء لم يروه حتى يصوموا. ولذلك لكل مطلع لكل إقليم مطلعه وجهته. واستدلوا أيضا بحديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقدم الشام، يقول كريب قدمت الشام واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، فلما قدمت المدينة في آخر الشهر سألني عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه يوم الجمعة، فقال أنت رأيته؟ قلت نعم، رآه الناس وصامه معاوية، يعني أمير المؤمنين صامه وأمر الناس بصيامه. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، ليلة السبت. فقال كريب لابن عباس ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأثر هذا أقوى ما يستدل به من قال باختلاف المطالع. والعمل الآن على اختلاف المطالع، الآن العمل على اختلاف المطالع، ولذلك لا يضيق صدر مسلم إذا والله قالوا الدولة الفلانية صامت والدولة الفلانية لم تصم. هذا حصل في عهد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك قاسوا المسألة على الفطر والإمساك، قاسوا المسألة على الفطر والإمساك، فقالوا كما أن الناس يختلفون في الفطر وفي الإمساك كذلك المطالع تختلف. المسألة السابعة، ما حكم صوم يوم الشك؟ ويوم الشك هو اليوم 30 من شهر شعبان، 30 من شهر شعبان. إذا حال بين رؤية الهلال غيم أو قتر أو رطوبة أو أي مانع يحول بين الناس وبين رؤية الهلال، هذا يسمى بيوم الشك. ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد إلى حرمة صوم يوم الشك، استدلوا لذلك بما صح أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام يوم الشك أو اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب الحنابلة إلى صوم يوم الشك، وبعضهم ذكر بأن صوم يوم الشك من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، والحق مع الجمهور والراجح مع الجمهور. فيوم 30 من شعبان الذي قد يظن أنه اليوم الأول من رمضان لكن حال دون رؤية الهلال غيم أو غبار أو رطوبة أو أي شيء، هذا يسمى يوم الشك، ما يصام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. وأما الحنابلة فاستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه، قالوا هو من أشد الناس تمسكا وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الراجح مع جماهير أهل العلم كما ذكرت. المسألة الثامنة، بالنسبة لثبوت الشهر لا يكون بالحساب الفلكي وإنما يكون بالرؤية البصرية، وقد حكى الإجماع على هذا أبو العباس بن تيمية والجصاص الحنفي والقرطبي المالكي وابن رشد المالكي، هؤلاء حكوا الإجماع على أن الاعتبار بالرؤية البصرية، ويجوز استعمال الوسائل المقربة لرؤية الهلال، مثل ماذا؟ التلسكوب، المنظار، شيء من هذا القبيل، هذه وسائل. لكن الحساب الفلكي حكي الإجماع على منعه، ولم يروى إلا عن من ليس من أهل العلم والفقه أو من لا يثبت الإسناد الصحيح إليه. المسألة التاسعة، بالنسبة لخروج شهر رمضان أو إثبات دخول شهر شوال، فبماذا يثبت؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن الشهر يثبت بشهادة واحد ويخرج بشهادة واحد، لأنه كما أثبتناه في أوله نثبته أيضا في آخره. والراجح ما ذهب إليه العلماء أن إثبات دخول شهر شوال الذي هو الفطر لا يثبت إلا بشهادة رجلين، بشهادة رجلين عدلين، قد ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم، وهذا هو الراجح، وذلك لأن الأصل الصيام والفطر مظنون، ولذلك يحتاط لخروج الشهر. المسألة العاشرة والأخيرة ما يتعلق بمسألة لو أن الناس ما رأوا الهلال إلا من النهار، يعني غاب عليهم في الليل فرأوه نهارا، رأوه نهارا، ماذا عليهم؟ نص العلماء على أن الواجب عليهم أن يمسكوا بقية اليوم، لأن الحكم يتبع العلم، وهنا تحقق أن هذا اليوم هو اليوم الأول من رمضان، ولذلك يمسكون بقية اليوم. وهل يقضون هذا اليوم أم لا؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنهم لا يقضونه للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل، وهي أن الحكم يتبع العلم، وهم لم يعلموا بدخول الشهر إلا بعد رؤية الهلال. صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. لا، الهجري ما يختلف، الشهر الهجري إما 29 وإما 30، ما يختلف، ولذلك العبرة برؤية الهلال. لازم تعطونا دورة فيه، ما يصح تعطلوننا كذا.
عملت نفس الحركة وما طلع.
لا نحتاج دورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نبدأ الآن بالإجابة على الأسئلة الواردة. يقول السائل: بالنسبة لألعاب الأطفال المجسمة على شكل حيوانات ما حكمها؟ بالنسبة لهذه الألعاب التي يلعب بها الأطفال ويرمونها على الأرض وتتسخ ويطؤونها، لا حرج في ذلك، قد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب هي وبنات بمجسمات وهي خيل لها أجنحة، فمر النبي عليه الصلاة والسلام وسأل قال: ما هذه؟ قالت: خيل. قال: وهل للخيل أجنحة؟ قالت: ألم تعلم بأن خيل سليمان كان لها أجنحة؟ فدل هذا على جواز مشروعية أو جواز لعب الأطفال بمثل هذه المجسمات. هو إذا جاز اللعب فيها جاز ثمنه، لأن القاعدة الفقهية أن كلما حرم بيعه حرم ثمنه، وكلما جاز بيعه جاز ثمنه. سأل يقول: ما معنى الفراسة وكيف تكتسب؟ هذه تحتاج إلى محاضرة كاملة بارك الله فيك، لكن الفراسة هذه إنما تكتسب من خلال مجموعة من الصفات، منها تقوى الله عز وجل، ومنها حرص الإنسان على تعاهد القرآن حفظا وتلاوة، ومنها أيضا العلم الشرعي لا سيما القياس الصحيح، ومنها أيضا خلو القلب من أمراض القلوب ومن مخبئات النفوس، هذا كله معين على الفراسة، وربما تكتسب أيضا بالخلطة مع العلماء ومع من لديهم مثل هذا الأمر. السؤال غريب، يقول: يا شيخ، إيش أسباب تأخر الزواج؟ هذا راجع لك، يعني بالنسبة للزواج الأصل أن الإنسان لا يؤخر الزواج، فقد يكون السبب منك أو من المجتمع، أما منك فأنت السبب، وأما من المجتمع فقد يكون هناك غلاء المهور مثلا، وجود شروط غير جيدة مثلا تعسر وتصعب الزواج. فما أدري ما سؤالك، يعني ماذا تقصد؟ يعني هل تقصد من جهتك؟ هذا لا يحتاج إلى جواب. هل تقصد من الناس؟ نعم، الناس من الناس من يصعب مسائل الزواج ويعقد مثل هذه المسألة عن طريق مثلا طلب مهر مرتفع، اشتراطات مثلا أن يكون في مكان ويدفع الزوج المبالغ الكبيرة فيصعب عليه ذلك،
وشيء من هذا القبيل. هل يجوز لشيخ القرآن أن يعلم البنات أو يسمع النساء مثلا مع العلم هناك شيخات لذلك كان هناك رغبة مثلا أن يجعل الشيخ يسمع النساء والشيخة تسمع الرجال، وعندما ينصح لترك ذلك يقول لا تحجر واسعا؟ الأصل أن يعلم الرجال الرجال والنساء يعلمنا النساء، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإذا كان ثم رجل لديه قراءات مثلا ولا يوجد نساء واحتاجت المرأة إلى أخذ إجازة منه مثلا فيجوز ذلك بشرط بالشروط المعروفة، أن لا يخلو بها وأن يكون بحضرة محرمها مثلا أو بحضرة جمع من النساء، وكذلك العكس إذا احتاج. والذي يظهر والله أعلم أن ليس هناك حاجة، فلله الحمد والمنة كثير من النساء لديهن إجازات بالقراءات وكذلك الرجال. وقول الرجل لا تشدد ما ينبغي أن يعني يخرج هذا من رجل من أهل القرآن، خاصة وأن من نصحه لم ينصحه بمنكر إنما نصحه بمعروف، فيتنبه لهذا. نصيحة للأمهات اللي معهم أطفال يرحمون من إزعاج أطفالهم، المسجد الغرفة السفلية مفتوح. أنا بح صوتي من هذا، ما يكفي ما ذكرنا. أنا أخشى على الأخوات من الإثم، يعني لأن في نساء يتصلن ويشكين يقول يعني تأذينا، نحن جئنا لنطلب العلم، وبعض النساء أخواتنا الفاضلات هداهن الله يأتينا بأطفال وللعب للعب. حتى ذكر لنا بعض النساء ما تنتبه للدرس، تنشغل بالحديث مع صاحبتها وكأنها في مقهى أو في مجلس، لا ما يصلح. مجالس العلم يجب أن تحترم، اللي جاي للمسجد يجب أن يحترم العلم ويحترم المسجد والمجلس، هذه مجالس علم وليس مجالس. وبعدين جزاهم الله خير في المسجد والقائمين على هذه الدروس ما قصروا، يعني وضعوا غرف خاصة للأطفال، غرف خاصة يعني. فما في داعي للتكرار، يعني كل درس نكرر وكل درس ننبه، ما في داعي. ها هذا بعد سؤال أو شكوى أخرى. بعض الأسئلة غير مفهومة. هل تنصح طلبة العلم بالبحث في الإعجاز العددي أو اللطائف القرآنية والمعادلات الرياضية في القرآن؟ بالنسبة لتدبر القرآن واجب، فالله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر يكون من خلال قراءة كتب التفسير الصحيح السليمة، ومعرفة قواعد اللغة العربية، ومعرفة أيضا مقاصد السور والآيات، وقد خدمت هذه ولله الحمد خدمة عظيمة. وأيضا التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى وربطها في ختم الآيات والمقارنة بذلك. أما ما يسمى بالإعجاز العددي وغيرها فهذه يعني كان الناس يتساهلون في أولها، لكن قادت إلى انحرافات خطيرة. وهناك رسالة أكاديمية تتكلم عن خطورة الإعجاز العددي، لأن فيه جناية على القرآن وفي إضعاف لهيبة القرآن وقيمة القرآن، خاصة إذا ثبت العكس. ولو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولبينه الصحابة الكرام ولاعتنى به الأماثل الأكابر من أهل العلم من أهل التفسير، لا سيما الذين آتاهم الله حظ عظيم من تدبر القرآن. فهذا شمس الدين ابن القيم من أكثر العلماء تدبرا للقرآن وإخراج اللطائف والأسرار والحكم من الآيات، ما كان يعني له التفات إلى ما يسمى بالإعجاز العددي. ولذلك الإعجاز العددي انحرف به أناس وخرجوا به عن مقصود القرآن وثبت العكس، ولذلك رد الناس التهمة إلى القرآن ولم يردوها إلى هؤلاء الذين أرادوا الجناية على القرآن. ما حكم رفع الأذان في المصلى بعد أن تم رفعه في المساجد؟ رفع الأذان في المصلى طيب لا بأس، حتى لو رفع في المساجد فرفع الأذان في المصليات طيب، لأن الأذان عبادة. والعلماء نصوا على أن من فاتتهم الجماعة وصلوا في غير المسجد فلهم أن يرفعوا الأذان. ما حكم تحريك السبابة في التشهد؟ تحريك السبابة في التشهد سنة مستحبة، واختلف العلماء في تثبيتها أم في حركتها علوا ونزولا، وقد ثبت الأمران ولله الحمد والمنة، ولكن الذي يظهر أنه الراجح تثبيتها، ولا ينكر من ثبت على من حرك ولا ينكر من حرك على من ثبت. والسنة الثابتة من خلال استقراء الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رفعها يكون من أول التشهد إلى آخره، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن رفعها يكون عند الدعاء، ولذلك الأمر في هذا واسع، ولا يجوز لأحد أن ينكر على الآخر، وهذه داخل ضمن الخلاف المحمود، بل بعض العلماء جعلها من التنوع المحمود. زكاة الأرض المعروضة للبيع هل تسعيرها عند الحول أو متى مثلا، وحكم تقديم الزكاة قبل رمضان؟ بالنسبة لعروض التجارة تزكى عند آخر الحول بسعرها عند الحول عند البيع، ولا تزكى بسعر شرائها نزولا أو طلوعا، ارتفاعا أو انخفاضا. فلو أن رجل لديه أرض اشتراها بمئة ألف ثم عرضها للبيع، عرضها للبيع وتداولها الناس ما اشتراها أحد، بعد مرور سنة يزكيها بسعر البيع، فإذا كان سعر البيع 120 زكاها ب120، وإذا انخفض سعرها إلى 80 زكاها ب80. أما تقديم الزكاة فجائز للحاجة والمصلحة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباسي لسنتين. حكم دفع الزكاة لشخص مسجون ويحتاج لدفع مبلغ حتى يخرج من السجن ولا يبعد من الدولة. بالنسبة لمن سجن بغرامة، يعني كان مديونا عليه ديون أو عليه مطالبات، إن لم يدفعها يبعد عن الدولة، وليس عليه ملحوظة أمنية وليس ولا يمثل خطر على الدولة ولا على المجتمع، فإعطاؤه من الزكاة طيب، هذا من الغارمين، سواء سجن في قضية مالية مثلا ما يستطيع دفعها، أو عليه رسوم متأخرة إن لم يدفعها أبعد، هذا يعطى من الزكاة. من كان عليه صيام قبل توبته لا يتذكر عدده ثم الآن يواظب على صيام التطوع، هل تكون نية التطوع أم نية القضاء؟ النية ينبغي أن تكون نية القضاء، ولا بأس أن يصوم في الأيام التي يشرع صيامها نفلا كالاثنين والخميس مثلا، ولكن تكون النية نية القضاء، نية القضاء، لأن ذمته مشغولة بأيام رمضان ولا تبرأ إلا بالقضاء، فلا يقدم النفل على الفرض. بارك الله فيكم. ما الفرق بين بيع ما لا تملك وبيع الموصوف في الذمة؟ بيع ما لا تملك هو المعدوم الذي لا تملكه وليس في ملكك ولا تحت ضمانك، هذا بيع ما لا تملك. فيأتيك شخص يقول أنا أريد أن أشتري منك سيارة وأنت لا تملك السيارة، فتبيعه ثم تأتي أنت فتشتري السيارة له، هذا بيع ما لا يملك. أما بيع الموصوف في الذمة فضابطه بيع السلم، بيع السلم، وهذا البيع جوز على خلاف القياس كما يقول جماهير أهل العلم، وشيخ الإسلام وابن القيم يقول هو على وفق القياس، على وفق القياس، فتكون هناك حاجة للبائع، حاجة البائع إلى المال وحاجة المشتري إلى السلعة، ولا بد من أن تكون السلعة موصوفة بالذمة وصفا لا يختلف عند القبض، وأن يكون السعر ثابتا، وأيضا أن يكون موعد التسليم ثابتا، هذه يذكرونها في باب السلم. هل يجوز لي أن أجمع بين ابنة عمي الأول وابنة عمي الثاني؟ الجواب نعم، الممنوع أن تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، أما أن تجمع بين ابنتي عم، يعني من اثنين من أعمامك، أو ابنتي خال من اثنين من أخوالك، فالأصل المشروعية، لكن تنتبه إلى ما يترتب على ذلك، لأن العادة جرت أن هذا يعود على الرحم بالقطيعة، يعود على الرحم بالقطيعة، وهذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يرضى لكن من الناس من لا يرضى. فإذا كان زواجك بابنتي عمك الأول والثاني يؤثر على العلاقة بينك وبين أعمامك أو بينك وبين أولاد عمك الآخر، فالنصيحة أن تبتعد، النصيحة أن تبتعد، لكن لا يجوز القول بأن هذا محرم. بعض الإخوة يسأل عن بيوع، يحتاج الواحد يعني درس كامل، فلذلك مسائل البيوع إن شاء الله تأتي في وقتها ضمن سلسلة آيات الأحكام. يقول: كانت لي خادمة وهربت تاركة مبلغا من المال، انقطع السبيل الوصول إليها، ماذا أفعل؟ أولا يا أخي الفاضل، تسعى إلى الوصول إليها بكل وسيلة متاحة وممكنة، فإن لم تصل يعني تحاول أن تسأل مثلا من قريباتها أو ممن صديقاتها يعمل أو سفارة بلدها مثلا، فإذا عجزت ووصلت إلى قناعة بأنك أيست من الوصول إليها تتصدق بهذا المال نيابة عنها. يقول هنا سائل يقول: البعض يبرر الدخول فيما شجر بين الصحابة لدفع شبه المسيئين، هذا يعني مثل يعني دفع الصائل؟ نعم، إذا كان هناك شبهات وكذا يقوم العلماء وطلاب العلم بكشف الحقيقة وبدفع مثل هذه الشبه وإبطالها وبشن الغارة على كل من يحاول الإساءة إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أن يكون منهج ومسلك وطريقة وثقافة، بعض الناس يتفكه في هذا وربما يعني يعقد لهذا مجالس، هذا من الضلال المبين، لأن هذا مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الكف عن أصحابه وعدم سبهم أو الإساءة إليهم. والكلام وكثرة الكلام فيما شجر لا بد أن تولد شيئا من الكراهية لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يهلك الإنسان، هنا يهلك الإنسان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أمسكوا، أمسك لسانك، ما تذكر شيء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، ما بلغ. شوف الآن الأئمة الأربعة، أليس هؤلاء مجمع على إمامتهم والاقتداء بهم؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كيف تعاملوا مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم أصحاب الاجتهاد المطلق؟ ما أحد ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسوء، يترضون عن جميعهم، عن جميعهم يترضون ويكفون ألسنتهم. الشافعي لما قيل له في الفتنة اللي حصلت قال: تلك فتنة نجى الله منها يدي، أفلا أنجي منها لساني؟ الله عز وجل عافاني وما دخلت في هذا، أنا كيف يعني ما أنجي لساني؟ فلذلك مسألة الرد هذه اختصاص العلم، لكن أن تكون ثقافة ومنهج وطريقة في كل مجلس وكذا، هذا مصادم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمر به. هل من السنة التسوق قبل كل فريضة أم يكفي التسوق عند الوضوء؟ بالنسبة للسواك سنة مؤكدة عند الوضوء، قال العلماء عند المضمضة أو قبل المضمضة، وعند الصلاة قالوا قبل تكبيرة الإحرام. وذكر العلماء بأن الوضوء إذا سبق الصلاة اكتفي بسواك الوضوء، فإذا استاك الإنسان وتوضأ ثم دخل الصلاة كفاه الاستياك الأول. أما إذا استاك مبكرا ثم كان هناك وقت ودخل الصلاة يستاك قبل الصلاة، هذا على سبيل السنية. يقول: عرض علي عمل وعاهدت الله إن قبلت أن أكفل يتيما بضمه إلي، وكنت ناويا ذلك بعد أن أتزوج، وفقني الله كفلت يتيم عن طريق الجمعيات، وحصل ما حصل من المشاكل والأمور في العمل حتى آلت الأمور أني استقلت، ماذا علي؟ بالنسبة لك يعني ما عليك شيء، إذا كنت قد تعطلت ماديا ولم تستطع يعني الاكتساب فمتى ما إن رجعت إليك الوظيفة وعدت إلى العمل واكتسبت تعود إلى الكفانة. يقول: هل الملائكة يموتون كما يموت بنو آدم أم يموتون جميعا قبل النفخ؟ المعلوم بأن الملائكة يموتون في الصعقة، لا يبقى أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يبقى أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أما أنهم يموتون الآن فالله أعلم، ما أدري. ما حكم الصلاة في الغرفة في أبراج مكة المطلة على الحرم المكي بسبب شخص يأخذ أدوية تثقل الحركة؟ لا حرج، يصلي مع الإمام إن هو رأى الصفوف الخلفية، قد نص على هذا جمع من مشايخنا المعاصرين، قالوا هذا يعني الغرف المطلة على الحرم إن هو رأى الصفوف الخلفية فيكون قد تابع الإمام لاتصال الصفوف بالنظر وبالسماع. هل نستنتج من الدرس أن الضحك بالقهقه لا يجوز؟ هو الضحك بالقهقه إذا غلب الإنسان لا شيء عليه، أما إذا اتخذه عادة يقهقه ويرفع صوته هذا هو الذي ذمه العلماء، وهو يبطل الصلاة في قول جماهير أهل العلم، وعند الحنفية يبطل الوضوء أيضا. فائدة الحنفية يقولون من قهقه بطل وضوءه، لكن عموما عند الجمهور تبطل الصلاة بالقهقه إلا إذا غلبه ما استطاع يدفعه، فالراجح من قول أهل العلم أنها لا تبطل، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى بطلانها. طبعا قول الحنفية ضعيف في مقابل قول الجمهور. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.